بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر أيوب إصحاح 10، وصلنا لعدد 12. قلنا بدأت الحوارات بين أيوب وأصدقائه، كلهم بيتكلموا صح، لأن في ناس اتلخبطت وقالت يعني في آيات مفهومها خطأ. لا، حتى أصحاب أيوب بيقولوا كلام صح، بس يتعب مش في مكانه. الحكمة في إنك تقول الكلمة الصح في الوقت الصح وللشخص الصح. فهما مثلا بيدافعوا عن ربنا وعدله، وإنه يعني دايما غضبه في محله. طب هو بيعتبر إن ربنا غضبان عليه، معنى كده بيقولوا له أنت وحش، فبيتعب أكتر، فبيبتدي يدافع عن نفسه، فهما بيثوروا دفاعا عن الله. ودي صعوبة سفر أيوب، إزاي الآيات في معناها صح حكيمة طبعا حتى لو منسوبة لأصدقاء أيوب، لكن من منظور آخر هي متعبة، هي ما كانتش حكمة منهم لأنها اتقالت لشخص مجروح. ودينا بنحاول نمشي آية آية عشان بقدر الإمكان نوضح المعنى ده. قال له يداك كونتاني، أيوب بيتكلم، وصنعتاني كلي جميعا، أفتبتلعني؟ يعني خلقتني وعملتني على مزاجك في الآخر تبلعني. أذكر أنك جبلتني كالطين، أفتعيدني إلى التراب؟ ألم تصبني كاللبن وخسرتني كالجبن؟ كسوتني جلدا ولحما فنسكتني بعظام وعصب، منحتني حياة ورحمة وحفظت عنايتك روحي. إذا هنا بيتأمل أيوب نفسه في حكمة ربنا، وقلنا عظمة الراجل ده ما شكش في وجود ربنا، ولا إن ربنا اللي خلقه، ولا إن ربنا ضابط الكل، شكش فيه، هو صعبان عليه. وده من العشرة يعني، من كتر العلاقة القديمة مش فاهم وصعبان عليه التجربة، لكن مفيش في كلامه يعني نقد أو إهانة أو تجديف على الله بأي درجة. فهنا بيقول له منحتني حياة ورحمة وحفظت عنايتك روحي، فكأنه بيفتكر كل الماضي بتاعه، بيقول له كل يوم في عمري أنا مديون لك. مرة قابلت شخص مريض مرض صعب، توقعت منه الشكوى وهو بقاله كذا سنة في مرض شديد، قال لي ما ينفعش أزعل من ربنا على كام سنة وانساله قبلها حاجة واربعين سنة متعني بالصحة، وأنا يعني كنت دافع تمن الصحة دي. هو اداني صحة وبعدين جه وقت حرمني منها عشان أركز معاه. هنا شطارة الإنسان المجرب ان وقت ضيقته يذكر الايام اللي فيها خير، ما يركزش على ايام الوجع. زي ما قالها ايوب في بداية التجربة، قال الخير نقبل من الله والشر لا نقبل، يعني ياما قبلنا خير. طيب لو جاء ايام صعبة شوية نقبلها برضو. منحتني حياة ورحمة وحفظت عنايتك روحي. مش قادر يقول دلوقتي حفظت عنايتك جسدي، لأن جسده مشوه كله قرح وكله أمراض، لكن هو حاسس أن روحه ما زالت محفوظة في يد الله، وهو فاهم كشخص روحاني أن الروح أهم من الجسد. فقال له حتى لو جسدي ده يعني تشوه، ما كده كده هيبقى تراب بكرة، إنما أنت عنايتك حفظت روحي، حفظت روحي من التجديف، من الشك، من الكفر، حفظت روحي من ان انا اعبد آلهة اخرى زي ناس يعني مشيت ورا الشيطان. فالانسان لو ما لقاش يعني جسده محفوظ كفاية، يكفي ان روحه محفوظة، لانه حفظ الله لارواحنا اغلى كتير من حفظه لاجسادنا. احنا الاجساد دي كده كده عارفين آخر، لكن أرواحنا دي الأبدية بقى. فاحنا نقول له يا رب نشكرك انك حافظ ارواحنا، حافظ ارواحنا في يدك في معرفتك. فبيقول له منحتني حياة ورحمة وحفظت عنايتك روحي، لكنك كتمت هذه في قلبك. يعني ايه؟ اعمل لك يا رب وانت بتكتم جواك غرضك وحكمتك. يعني انت كاتم ليه أدبتني؟ انت ما بتقوليش ليه جربتني؟ انا مش فاهم، واللي تعبني اني مش فاهم. هو تعبان من وجعه ومن يعني ألمه النفسي لفقدان أولاده وخسارة كل حاجة، وألمه الجسدي لمرضه، لكن فوق ده كله تعبان كمان إيه؟ إنه مش فاهم ربنا. فقال له كتمت هذه في قلبك. وأنا خلونا نتكلم شوية عن القاعدة اللي قالها القديس بولس، لأنها مهمة قوي في التجارب. ما أبعد أحكامه عن الفحص. أنا عارف إن إحنا بنقولها كل كم مرة، لأنها هي القاعدة الأساسية في سفر أيوب. من عرف فكر الرب؟ السؤال هنا سؤال استنكاري، يعني إيه؟ لا يوجد أحد يعرف فكر الله تماما. من عرف فكر الرب؟ من صار له مشيرا؟ مين يقدر نقول ده المستشار بتاع ربنا، نعرف منه ربنا بيفكر إزاي؟ لا لا لا، محدش يقدر يعرف فكر ربنا. فقال له انت كتمت هذه في قلبك، انت بتعرفنا يا رب اللي عاوز تعرفه لنا، لكن هل حد فينا يقدر يقول انا عارف كل اللي ربنا بيعمله؟ عارف ايه؟ ما تعرفش حاجة، تعرف قليل جدا. القديس بولس نفسه قال الان اعرف بعض المعرفة، وشبه معرفته انه معرفة الطفل بهذا العالم. قال لما كنت طفلا كنت كطفل أتكلم وكطفل أفطن، ولما صرت رجلا أبطلت مال الطفل. تصور بقى معرفتك بربنا زي معرفة عيل سنة سنتين، يعرف إيه عن أبوه وأمه وعن الدنيا والشغل والبلد طب لما يبقى راجل هل تقارن معرفته كراجل عاقل بطفل؟ لا. كذلك معرفتك دلوقتي بمعرفتك في السماء لا تقارن. لسه بدري، هنعرف ربنا أكتر. فهنا قال له كتمت هذه في قلبك. وهنا في قضية هامة في الألام، في التجارب الألام. ربنا يكتم سبب التجربة، لكن لابد أن يعلنه يوما، يعلنه إما في حياتك وإما في أبديتك. يعني ربنا مش بيقول لكل واحد بيعمل فيه كده ليه، لا مش نظام ربنا. ما قالش ليوسف هيبهدله في البير والسجن ما كانش بيقول له ليه، فين بعد سنين شاف. ما كانش بيقول للشهداء لازم هيحصل ايه، لكن في السماء بيشوف. فتمت هذه في قلبك، يعني يا رب انت كاتم في قلبك انك بتحبني ومعتني بي وسمحت لي بكل العذاب ده. ودي المعادلة الصعبة اللي انا مش فاهمها. انا ما شكتش انك بتحبني ومركز معايا قوي، وكمان اللي قدام عيني عذاب ملوش آخر، ودي حقيقة مكتومة كتمت هذه. عشان كده تلاحظوا التعبير ده استخدمه القديس بولس الفيلسوف لما قال في العهد الجديد أكتر من مرة السر المكتوم. يعني معرفة الله شبهها بأنها سر مكتوم، مكتوم منذ الدهور. يعني معرفة الله ما زالت يشوبها الغموض. طبعا اذا كانت احنا معرفتنا بالانسان او بالطبيعه او هذا الكون اللي احنا شايفينه بعينينا ما زالت مليانه ملايين من الاسئله. حد فيكم يعرف كل حاجه في الدنيا دي؟ حد فيكم فاهم نفسه 100%؟ حد فيكم فاهم جسده من شعره الرجلين ولا حاجه؟ ده الواحد يعيا يبقى مش فاهم ايه اللي بيحصل جوه جسمه، نفسيته تتعب يبقى مش فاهم هو ايه اللي مضايقني انا مش عارف. يعني الواحد بيحتار حتى مع نفسه. طب هذا الكون الضخم ده حيرة أكتر، طب بقى اللي خلق ده كله؟ يبقى طبيعي أن المعرفة محدودة بالنسبة لنا. فقال له على قد ما أنت حافظ عليا، لكن اللي حصل ده أنت كتمته عني. كتمته عني يعني إيه؟ ليك حكمة أنك ما تقوليش ليه حصل كده، لكنك كتمت هذه في قلبك. علمت أن هذا عندك، يعني أنا عارف أن عندك تفسير بص الحكمة الجميلة بتاعت أيوب، علمت أن هذا عندك، أنا عارف إن هيجي اليوم اللي هتقول لي تعالى أيوب أحكي لك، أنا وجعتك يا ابني وتعبتك، بس أنا كنت بخليك قديس، أنا بعمل لك رصيد في السماء ضخم، أنا بحوش لك أبدية ملايين من السنين قدام كم سنة تعب، أنا خدت ولادك في زمن كانوا كلهم مؤمنين هيموتوا على رجاء وهتقابلهم في السماء، يمكن لو كانوا عاشوا كانوا بقوا وثنيين زي كل العالم اللي حواليهم. ربنا هيجي يقول له، فقال له أنا عارف، أنا عارف إنك هتقول لي، بس أنا مش مستحمل إني مش فاهم. كتمت هذه في قلبك، علمت أن هذا عندك، إن أخطأت تلاحظني ولا تبرئني من اسمي. ما هو برضو خلي بالكم كلام أصحابه على قد ما هو كان ناشف زود وجع ضميره، لأنه هم ركزوا على قولت إيه، أنت وحش عشان كده حصل لك ده كله. فبالرغم أنه دافع عن نفسه وقال لا أنا مش وحش قوي كده، وأغلب الناس أوحش مني وصعبت عليه نفسه، لكن هو ما لغاش التأثر بكلام أصدقائه. قال له طب لو أنا غلط تمسك لي على الوحدة، إن أخطأت تلاحظني ولا تبرئني من اسمي. يعني مفيش براءة، مفيش مسامحة، مفيش غفران، معقول كل غلطة أنا عملتها هتقف لي كده يا رب؟ إن أذنبت فويل لي، وإن تبررت لا أرفع رأسي. حكمة جميلة. يعني إيه؟ أنا لما أغلط يا ويلي، طب لو عملت حاجة عدلة ولا تفرق؟ تفرق إيه؟ هتفيدك إيه وأنت يا رب مش محتاج حاجة؟ إن تبررت لا أرفع رأسي. يعني برضو الآية دي مهمة، ليه؟ تؤكد فكرة أن بر الإنسان الخاص به لا يرفع رأسه. هما إيه البر اللي يرفع رأسك؟ بر المسيح. يعني إيه؟ يعني أنت مهما كنت إنسان كويس تقدرش ترفع رأسك قدام ربنا. كويس يعني إيه؟ وفي حد ما بيغلطش؟ الكتاب قال ليس بار ليس ولا واحد. فأنت بررت يعني تهيأ لك أنك كويس، لا لا لا، وطي راسك وطي راسك، بلاش فضايح. انما البر الوحيد اللي يرفع راس الانسان انه يلزق في المسيح، فيبقى ايه؟ بر المسيح اللي سمى العهد الجديد، تستخبى في ربنا تلزق فيه. ليس لي بري بل البر الذي بالايمان بالمسيح، بولس قال هكذا. ان تبررت لا ارفع راسي، اني شبعان هوان وناظر مزلتي. رجع تاني أيوب يعني يندب يومه ويرسل حاله، قال له يا رب خليني أصعب عليك، أنا مش فاهم إيه اللي بيحصل، وهما بيتعبوني بالكلام، وأنا عارف إني مش بريء وعارف إني خاطئ، وأنا هكابر، ما أنا غلطان زي بقية البشر برضه. إني شبعان هوان، كلمة جامدة أوي، وتقال على رب المجد بروح النبوة، لأن المسيح له المجد شبع هوانا. المسيح له المجد، اتهان بالجلد وبالعري وبالضرب وباللطم وبالشوك وبالمسامير وبالصليب، والصليب لوحده هوان، كل انواع الهوان. اني شبعان هوان وناظر مزلتي، يعني عارف يا رب لو انا مت وبعدين قطعوني مش هتفرق وزلوني بعد الموت، لكن انا شبعان هوان وشايفه بعيني، ما زلت شايف الوجع. ناظر مزلتي يعني كأنه يا ريتني ما كنت شفت اللي أنا فيه ده. وإن أرتفع تصطادني كأسد، يعني يا رب يوم ما أحاول أشم نفسي وأقول لك بس ما أنا برضو فيها حتة كويسة، أنت تمسكني زي الأسد كده، الصياد اللي يصطاد الأسد، ثم تعود وتتجبر علي. يعني أنت، هي في الترجمة يعني مش هترحمني لو انا عملت فيها اسد، هي معناها كده، لو انا شايف روحي اسد انت مش هتسكت لي ابدا، حسب لا تكونوا انتوا اسود، قدام الناس اعملوا فيها اسود، لكن قدام ربنا لا، خلينا صغيرين قدام ربنا. فقال له انت بتصطادني كاسد، وكده ابتدى ياخد باله انه جواه شويه بر ذاتي، شويه اعجاب بنفسه، شويه رضا على نفسه، كان بيرفع راسه على انه احسن واحد في بلده، يعني احسن واحد في الاخلاق يعني. فده كان مقتنع به أيوب، فقال له ما أنت بتصطادني، تجدد شهودك تجاهي، يعني الحكاية مش محتاجة شهود، أنت ممكن تثبت علي الغلط، وتزيد غضبك علي، نوب وجيش ضدي. برضو في الترجمات التانية معناها يعني مش رحمني، نازل علي كتايب ورا بعض، خبطة ورا خبطة ورا خبطة، جيوش علي، تزيد غضبك علي، فلماذا أخرجتني من الرحم؟ يعني أنت، طب أنا اتولدت ليه أساسا؟ لو أنا هشوف كل الغلب ده والمر ده ما كنتش جبتني أساسا. برضو ده نفس الكلام اللي قاله في أول إصحاحات الرساء بتاعته، لماذا أخرجتني من الرحم؟ كنت قد أسلمت الروح ولم تراني عين، كنت ما حدش شافني لو أنت خرجتني من الرحم، كنت كأني لم أكن فأقاد من الرحم إلى القبر. يعني لو كانوا خدوني من الرحم على القبر، في أطفال تتولد ما فيهاش روح يعني، فيعني ياخدوها من رحم الأم إلى القبر. طب هو بيتمنى بقى يبقى كده، طبعا دي حاجة حصلت خلاص. أليست أيامي قليلة؟ تاني فاكرين لما قلت لكم أيوب فكرتين بيخدروه في الوجع، فكرة يا ريتني ما كنت عشت خالص، وفكرة طب ما الموت قرب يجي، الأيام قليلة. يبقى المتألم جدا مخه بيروح في أي حاجة تهديه، فكأنه عاوز يعيد القصة من الأول خالص، لا كان في صحة ولا كان في غنى ولا كان في عيال ولا كان في حاجة، نجيب من الأول ونقفل على القصة، أو يا ريتها تخلص بسرعة. طيب فبيقول أليست أيامي قليلة؟ اترك اترك، يعني إيه؟ يعني فكها شوية، يعني سيبني سيبني أخد نفسي لغاية ما أمشي، كف عني فأتبلج قليلا، تبلج يعني بس أخد نفسي كده أرتاح شوية قبل أن أذهب ولا أعود إلى أرض ظلمة وظل الموت. إذن أيوب فاهم أنه في زمن أيوب ما فيش غير الظلمة، بعد كده الجحيم. كلكم عارفين حسب إيماننا اللي استلمناه أنه بعد الموت قبل المسيح لم يكن هناك غير الهاوية أو الجحيم، ظلام الموت أو ظل الموت. عشان كده حتى داود يقول له لأنك لن تترك نفسي في الجحيم، أنا عارف أن نفسي رايحة الجحيم بس ما تسيبنيش هناك كتير. إلى أن أتى المسيح ونزل إلى الجحيم بعد الصليب عشان يطلع أرواح الأبرار. فهنا بيقول له يعني يا ريتك تريحني اليومين اللي فاضلين، ما أنا كده كده رايح الجحيم برضه، قبل أن أذهب ولا أعود إلى أرض ظلمة وضلال الموت، أرض ظلام مثل دجى ظل الموت وبلا ترتيب وإشراقها كالدجى. يعني إيه؟ هتبقى الظلمة كحل، هو عارف يا عيني، فهو حاسس من وجع لوجع، يعني أنا هسيب الدنيا اللي بتوجع دي وأروح على الجحيم يوجع تاني، لكن برضه يمكن الجحيم أرحم من اللي أنا فيه. أرض ظلام مثل دجى ظل الموت وبلا ترتيب وإشراق كالدجى. معلش أنتهز الفرصة وأقول لكم حاجة الناس متلخبطة فيها اليومين دول، هل جهنم مجرد حالة معنوية ولا عذاب بجد؟ لأنه فوجئنا في ناس طلعت تقول إنها إيه، لا ده موضوع مجازي. إيمان كنيستنا انه يوم القيامة الابرار هيقوموا باجساد والاشرار هيقوموا باجساد اجسادهم، وزي ما الاجساد اجساد الابرار تنعم او تستنير، وبنسميها اجساد مستنيرة او منيرة او ممجدة، اجساد الاشرار تعذب. فما ينفعش حد يصور جهنم على انه مجرد حالة بعد عن الله، لا هي اكتر من كده، هي عذاب، هي نار ابدية. طب واحد بقى يعترض ويتفلسف يقول طب ما هي لو النار جت على جسم هيخلص في نص ساعة بالكتير، ازاي يبقى عذاب ابدي او نار ابدية؟ ما هو زي ما النعيم ابدي العذاب ابدي، وربنا عنده قدرة طب وهو الجسد يستمر للأبد ازاي؟ مش دي معجزة؟ أجسادنا النورانية هتكمل بدون انحلال ولا اضمحلال إلا لأنها معجزة. كذلك الجسد ازاي يكمل في النار بشكل مستمر؟ عمل إلهي، حكمة ربنا. لكن التقليل من وصف العذاب الأبدي ده للأسف ساعات يبقى حيلة من الشيطان تخلي الناس تستهين بالإيه؟ بالعذاب، فيقول لك يا عم كنا نتحرم بكرة من ربنا، ما احنا كده كده مش عاوزينه. فمحصلة بعض، في ناس قلبها وحش، قلبها قاسي، لكن الكتاب وصف العذاب عذاب صعب، صرير الأسنان، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. لدرجة المسيح عشان يوصف قد ايه الحكاية صعب قال له خير لك انك انت تعيش اعور من ان تلقى في جهنم النار ولك عينان. يا واحد يعيش اعور ولا اقطع ولا اسهل؟ اه طبعا اسهل. يبقى ربنا يسوع بيتكلم عن عذاب حقيقي، لانه عمل مفاضلة بين اي عذاب في الدنيا والعذاب الابدي اصعب. المسيح نفسه عمل المفاضلة دي. كمان سفر الرؤيا شرح انه النار الابدية فيها عذاب مستمر، وشرحها في اكتر من اصحاح وباوصاف تخوف. طب كل ده احنا هنقول مجازي برضه؟ طيب سماها المسيح في متى 25 النار الابدية المعدة لابليس، نار ابدية، وسماها عذاب ابدي. دانيال سماها الازدراء الابدي، وتسمت كمان الموت الابدي والظلمة الأبدية. كل دي تعبيرات خوف. إذا حسبه من اللي بيوصف القيامة بشكل مجازي، لأن ده أحد جوانب التشكيك في طبيعة يوم القيامة. يوم القيامة هنقوم بأجسادنا، عشان كده هنعرف بعض، لكن الأجساد هتكتسب صفات أخرى، صفات الدوام. الدوام أيا كان الحال، ففي دوام مع المسيح في الملكوت، وفي دوام مع الشيطان بعيد عنك في جهنم. وبالتالي كما أن الجسد هنا يكافئ، هناك الجسد أيضا يعذب. المثل اللي حكاه المسيح عن الغني والعازر، مش كلكم فاكرين أن الغني اشتكى أن النار لسعاه، فقال له خلي بس العازر يبل طرف لساني. طب ده معناته ايه؟ في عذاب بجد؟ هم يجوا في الحتة دي يقول لك لا، ما هو ده مثل، ده مجاز. لا معلش، مش كون المسيح حكى مثل او حكاية يبقى تاخد المعنى المجازي براحتك، ما يقصدش كده. لا، لانه تفسير الاباء وتفسير الكنيسة ده معناه ان في عذاب بجد. فهنا بيقول ارض ظلاما مثل دجى ظل الموت وبلا ترتيب. بلا ترتيب يعني ما تعرف لهاش نهاية من كتر العذاب اللي فيها. ربنا يحمينا كلنا. وإسراقها كالدجى، يعني حاجة ما بتخلصش أبدا. بصوا أحبائي، إحنا في وعظنا عموما ككنيسة قبطية ما نتكلمش كتير عن جهنم والجحيم، مش لأننا يعني ما عندناش الحقيقة دي، لا عندنا، بس لأننا نحب ندي رجاء للناس. فنتكلم عن السماء، نتكلم عن الملكوت، نتكلم عن حضن الله وأحضان القديسين وحلاوة الحياة الأبدية. لكن لو لقينا الناس بتتدلع لا هنتكلم عن جهنم بقى لازم. وده مش نوع من الإرهاب الفكري، ده الحقيقة كده. والواحد لما يشوف الحقيقة كويس انه يبقى عنده رجاء ويبقى عنده خوف، وده توازن طبيعي في حياتنا المسيحية، ان الواحد يخاف عشان ياخدها جد. كل يوم بنقول يجازي كل واحد حسب عمله. طب لو كل اعمالك بطالة وحشة متوقع ايه؟ وعشان كده الاباء القديسين كلهم اجمعوا قالوا زي ما الملكوت درجات، جهنم درجات، برضو الفردوس نفسه درجات والجحيم درجات. وبعدين اقول لكم حاجة، واحد زي ايوب اتعذب كل العذاب ده، يستحق مكافآت عالية جدا. طب واحد خد كل حاجة مريحة في الدنيا زي في مثل الغني الغبي أو الغني والعازر، المسيح نفسه قال له إيه؟ أنت استوفيت خيراتك على الأرض، ما مش خدت كل الدلع في الدنيا، لا حسيت بحد ولا خدمت حد ولا رحت تتعب مع حد ولا شاركت حد وجعه ولا شفت تعرفش الوجع ده شكله ايه. خلاص انت خلصت كل الراحة اللي كانت يعني ممكنة، انت استوفيت خيراتك، هو استوفى البلايا، يعني هو بقى شاف كل انواع البلايا العازر ده، فهو الان يتعزى وانت الان تتعذب. ربنا يحمينا من كل فكر غريب بيدخل تحت شكل فلسفي مزين وكلمات براقة. لا، خلينا زي ما استلمنا من طفولتنا كده، احنا ربنا يحمينا من النار الأبدية، احنا نتعلق بالمسيح وناخدها جد ونتوب ونتصبر على الوجع، نتصبر على الوجع مهما كانت أوجعنا هنا. طب ما هي دي بتقفل في وشنا الوجع الأبدي. طب ما ربنا بيسمح بشهداء يقعدوا سنين في العذاب، طب يا رب دول مش ولادك، سيبهم يتعذبوا ده كله وعلى يد ناس مضطهدين بيكرهوك، ليه تعمل كده في ولادك؟ يا اخي انت بتبص على النهارده، بص على الابديه، كل ثانيه من لحظات وجعهم هنعملها بسنين في السماء. سيبهم بقى يعملوا رصيد، سيبهم يطلعوا اكاليل، يعملوا مجد ابدي. ندخل في إصحاح 11. فأجاب صوفر النعماتي، نمرة ثلاثة بقى انفعل، ما كل واحد ياخد له جولة مع أيوب. فكان في قبل كده أليفاز التيماني وبلدد الشوحي، جه نمرة ثلاثة الأخ صوفر ده، مش هيسكت له، ما هو برضو قال له يعني في حاجات ما بتعجبهمش، لما شوية يقول له يعني خف عني يا رب او كفايه كده، او ما بتعجبهمش الحته دي. قام دخل فيه شمال اكتر من اللي قبله، قال له اكثره الكلام لا يجاوب ام رجل مهزار يتبرر؟ انت هتقعد تلك كده في الكلام وخلاص، ولا هتفضل بس تهرج واحنا ساكتين لك؟ في واحد يروح يعزي واحد يقول له كده، والتاني عيني بتلوى في الوجع لأنه لسه جسمه مشوه تماما بالقروح. شوفوا بقى لما واحد يعني ينسى خالص واجب التعزية وواجب الحب والتعاطف، ويبقى عقله هو بقى اللي يعني يتصدى للعقل. الموضوع مش عقلاني حبيبي بالراحة، لا انت فاهم ولا هو فاهم، دي حكمة فوق الفاهم. فهنا دخل في شمال وقال له اتهمه، انت اصلك كتير الكلام يا ايوب، بقى ايوب اللي كتير الكلام ولو اتكلم برضه حقه من كتر الوجع. قال له يعني انت فاكر احنا ساكتين لك؟ احنا نقدر نتكلم. اكثرة الكلام لا يجاوب، يعني مهما اتكلمت كتير احنا عندنا اجابات. ام رجل مهزار يتبرر؟ بقى طلع ايوب دلوقتي اللي مهزار، هيهزر على ايه في الحالة دي؟ هو لمجرد انه يعني شوية لمح انه ده كتير عليه اتهم انك بتهزر؟ قال له انت لا يمكن تتبرر بعد الهزار ده. اصلفك يفحم الناس؟ اتهمه تهمة اخرى بالايه؟ الصلف. الصلف يعني ايه؟ يعني العند والكبرياء، الانسان المتصلف والانسان العنيد المتكبر اللي طالع فيها. قال له انت كمنك يعني متكبر هتفحم الناس؟ طب ايوب هيتكبر دلوقتي؟ طب لما كان كويس كنا ممكن نقول متكبر، دلوقتي لا حيلته حاجة ولا معاه حد وبيتمنى الموت طول الوقت. منين قلت عليه متصلف؟ بصوا الأحكام ساعات تطلع قاسية ازاي. على فكرة لما شخص يتهم شخص بالكبرياء غالبا الأولاني هو المتكبر، مش بالساهل الواحد يحكم على حد انه متكبر، فحسبه. فهنا صوفر ده اتهم أيوب أنه متكبر. أم تلخ وليس من يخزيك؟ يعني برضو عمال تتكلم كده ومحدش عارف يسكتك. إذ تقول تعليمي ذكي، هو ما قالش الكلمة دي، بس يعني تعليمي ذكي يعني أنا مش بغلط، يعني أنا اللي بقوله دايما صح. هو اتهم أيوب أنه بيقول كده، مع أن أيوب لو فاكرين قال له طب فهمني يا رب ليه بيحصل كده. يعني هو الراجل قال كلام كتير يدل على تذلل برضه وعلى شكوى، واحد بيشتكي واحد متذلل وبعدين ساعات يعترض. إذ تقول تعليمي زكي وأنا بار في عينيك. ده هو لسه بيقول ده أنا لو بار برضو أنت هتشوفني غلطان يا رب. فهو مش بيقصد أنه بار بجد يعني. قال له أنت شايف نفسك بار، شايف نفسك ما بتغلطش وكتير الكلام وبتهزر على ربنا وطالع فيها وعنيد، وأنت فاكر ما نعرفش نرد على واحد زيك، معزون متعبون جدا، ارحمنا يا رب لألا نكون احنا في وقت بنعمل كده. كتير يبقى معانا شخص تعبان نفسيا، بدل ما تطبطب عليه وتشجعه وتقول له وبعدين في الوش النكد ده وبعدين في اللغة دي، هو تعبان يكملوا عليه. ساعات نعمل كده كأننا مش مستحملينه. طب ما هو تعبان مش مستحمل نفسه، هو مش مستحمل نفسه احنا نستحمله. لكن واحد تعبان لدرجة مش مستحمل نفسه نلومه ونشد عليه بالأكثر، دي قسوة. ولكن يا ليت الله يتكلم ويفتح شفتيه معاك. يعني ايه ربنا يكلمك بقى ويفوقك؟ يعني عموما الرغبة اللي قالها صوفر دي ربنا كان نويها، عشان كده ربنا فضل ساكت ساكت ساكت، وفي الاخر ايه ربنا اتكلم فتح شفتيه ونطق وخاطب ايوب. لكن خليني انسى صوفر وتهكمه، تعالوا نقول الآية دي ونفكر فيها كده. يا ليت الله يتكلم، كلمة جميلة قوي. ليه؟ لما تكون تعبان قوي فعلا يا ليت الله يتكلم ويفتح شفتيه معاك، لأنه ما حدش يعرف يعزي أو يريح غير ربنا. يا ريتك يا رب تقول حاجة. عشان كده أفضل شيء لما تلاقي نفسك تعبان قوي قل له يا رب اتكلم، أنا مش عاوز كلام بشر، مش عاوز الناس تيجي تقول لي أصلها كلها كده والدنيا مش عارف ايه وكلام بتاع تعزيات ده، لا لا لا، انا عاوزك انت اللي تتكلم. يا ليت الله يتكلم ويفتح شفتيه معك. ولو رحت تعزي حد ارجوك صلي كويس وقول له يا رب تكلم انت، لحسن يكون كلامي متعب، لحسن اكمل عليه، لحسن اكون فاكر ان انا بحط مرهم كويس والمرهم يأذيه. يا ليت الله يتكلم ويفتح شفتي معك ويعلن لك خفيات الحكمة أنها مضاعفة الفهم، فتعلم أن الله يغرمك بأقل من اسمك. يقول كلمة حلوة ويرجع يقول كلمة صعبة. يعلن لك خفيات الحكمة، يعني ربنا لما يتكلم هيبتدي ياخدك حتة حتة كده ويكشف لك عن كل شيء مخفي. وتاني بقول لكم كل ما تقرب من ربنا كل ما ربنا يكشف لك خفايا، لكن كده كده لما نروح السماء هيكشف لنا الباقي. عشان كده في آية عجيبة في عاموس تقول إن الله لا يصنع أمرا إلا ويخبر عبيده الأنبياء، يعني القريبين ليه قوي ربنا يجي يقول لهم أنا هعمل كده. مش أي حد يعرف الحاجات دي بس القريبين يعرف، فيبقى ربنا بيكشف لهم خفايا لأنهم قريبين ليه. وعشان كده يا بختك لو قربت من ربنا، ربنا هتبقى معرفتك بيه مختلفة عن معرفة الناس، مستوى العلاقة أعلى. قال عن أمنا العذراء وهي أقرب إنسانة في التاريخ لربنا، كانت تحفظ جميع هذه الأمور إيه متفكرة بها في قلبها، كانت عارفة أسرار كتير وفهم حاجات كتير أوي. فهنا يعلن لك خفيات الحكمة. إذا خفيات الحكمة مش ذكاء، مش واحد ذكي ولا بيقرأ كتير قوي فيعلن له الخفايا. خفايا الحكمة يعني أسرار الله تعلن للقريبين من الله، تعلن. كلمة إعلان هنا مهمة قوي. ليه؟ لأن الموضوع مش نظريات، مش فلسفات، مش اجتهادات. ربنا هيحكي لك عن ما يخفى عن كل إنسان. لما نيقوديموس كان طالع فيها وقاعد مع المسيح كده عاوز يقول له ما احنا معلمين زي بعض كده، يعني عاوز يفرد عليه كده، فقال له بص إن كنت قد قلت لكم الأرضيات ولستم تفهمون ماذا لو قلت لكم السماويات؟ يعني ده انا بكلمك في المعموديه ما انتش فاهم، اما لما احكي لك عن السماء واللي فيها، ليس احد صعد الى السماء الا الذي نزل من السماء، ابن الانسان الذي هو في السماء. الراجل تاه منه خالص، لانه نيقوديموس عامل نفسه ايه، بيفهم، علامه. فالمسيح له المجد حب يفوقه، انت الامور الالهيه دي مش شطاره من الانسان، دي يخفيها عن الحكماء والفهماء ويعلمها للاطفال. فالموضوع ما ندخلوش كده نيقوديموس يعني ايه بمعلمه، يعني لان هو كان داخل كده فاهم انه ايه، انا ناموسي ومذاكر كل حاجه. فقال له انت مش فاهم حاجه، يعلن لك خفيات الحكمه. يبقى تعالوا نرجع لفكره، يا رب فهمني، عرفني نفسك، علمني. صدقوني كل ما الواحد وقف جاهل قدام ربنا، كل ما طلع عارف ربنا اكتر. مصيبتنا ان الواحد بيزعم انه عارف ربنا كويس، او بنقف نكلمه كاننا ايه لمينه كده في دماغنا تمام، يعني دي خطر علينا، احنا ما نعرفش حاجه كما يجب ان نعرف. وويل للحكماء في اعين انفسهم، وان ظن احد انه حكيم بينكم فليعلم انه جاهل لكي يصير حكيم. يعلن لك خفيات الحكمة أنها مضاعفة الفهم. كلمة مضاعفة الفهم مقصود بيها إذا كنت فاهم في ضعف وضعفين وثلاثة لا بس اللي أنت فاهمه ده سنة أولى، ده في لسه خمسة وستة فعارفين بقى لما طفل يكون طالع من المدرسة في سنة أولى فيعتبر نفسه إيه، خلص تعليم، فاهم كل حاجة وعرف الذرة يعني وعرف كل حاجة. يا ابني دي سنة أولى، كمنك جبت 9 من 10 خلاص، فرحان بروحك، ده أنت لسه بكرة تشوف. فساعات في ناس تبقى كده، سمعت لها كم وعظة مثلا يتهيأ له خلاص كده، هو وأثناسيوس أصحاب يعني، وأوريجانوس على قده خالص وحاجات كده، ويبتدي يفتي. لا، الموضوع أبسط من كده، خليك متواضع، لأنه في مضاعفة الفهم. يعني أيوب في آخر السفر ده هيقول له طلعت ما كنتش عارفك خالص. شوفوا أيوب البار، الراجل العظيم ده اللي مع قسوة التجربة ما جدفش وما غلطش، آخر السفر هيقول له ده أنا ما كنتش عارفك. طب نطلع إحنا نقول نعرفه كويس إزاي؟ قال له بسمع الأذن سمعته عنك والآن رأتك عيناي، كنت بسمع عنك بس لكن دلوقتي ابتديت أشوفك. موسى بعد سنين من العشرة مع ربنا يقول له ايه، ممكن اشوفك بقى؟ لسه هتشوفه، ده بقى لك سنين ماشي معاه وعمود النار طول النهار وعمود السحاب. قال له لا، انا عايز اشوفك بقى، ارني مجدك. قال له اكتر من كده خطر، لا يراني الانسان ويعيش. وفضل يزن، عاوز اشوفك ليه؟ لانه معتبر نفسه انا مش عارفك لسه. شوفوا موسى النبي القريب من ربنا يقول له انا لسه مش عارفك، ويطلع واحد عرفش حاجة يقول لك أنا عارف ربنا كويس أوي. يعلن لك خفيات الحكمة أنها مضاعفة الفهم، فتعلم أن الله يغرمك بأقل من اسمك. على قد ما كلمة صعبة على أيوب، لكن هي كلمة صح، صح علينا يعني. الله يغرمك من الغرامة بأقل من اسمك. اسمك بس يعني إيه؟ عارف الغرامة على كل كذبة ايه؟ فاكر حنانيا وسفيرة؟ الغرامة ايه؟ تقع ساكت. تعال نعد كم مرة كذبت في حياتك؟ زعلان من شوية شدت ودن؟ شدت ودن ايه؟ ده الله يغرمك بأقل من اسمك. تخيل واحد عليه غرامة 10,000 جنيه وبعدين ايه؟ نزلوها له 100 جنيه. ويقعد يتخانق، يا عم خليك ساكت، خليك ساكت، انت لو عارف اصل الغرامة شكلها ايه هتبوس ايديك وش وظهر. فهنا الله يغرمك باقل من اسمك، دي حكمة، لان من رحمة ربنا هو لا يجازينا حسب اعمالنا بالحرف طبعا، انما يحمل كل خطايانا على دمه، يشيل هو كل الشيلة دي. وان كان هيغرمنا يعمل لنا غرامة كده عشان نتعدل، لا دي غرامة قليلة قوي بالنسبة للمفروض. تعبير ده استخدمه عزرة في صلاته. عزرة ده كان شخص عظيم، فعزرة 9 اكتشف ان اليهود زاغوا واتجوزوا وثنيات واتلخبطت الحكاية خالص، وهو كان شخص تقي مستقيم جدا. قعد يا عيني يبكي ويصلي وصايم ومش مصدق، وقال له يا رب ارحمنا لان احنا بصراحة نستاهل اكتر كتير من اللي انت عملته فينا. وقال له انت غرمتنا اقل كتير من حقنا. هو نفسه قال كده. قال له احنا زعلانين من السبي وعمالين نقول ليه سبتنا وليه ذلتنا وسط الشعوب، طب ده احنا كنا نستاهل اضعاف اضعاف. هو نفسه قال كده في صلاته. الله يغرمك باقل من اسمك، معناها لو حصل لك حاجة في حياتك قول له اشكرك يا رب، ان كانت دي الغرامة تبقى كويس قوي اللي جت على كده، ده انا كنت استاهل الذبح، كويس انها جت على كده. فيبقى الواحد يتقبل اي وجع او اي ظلم او اي تعب ويعتبرها غرامة. يعني طبعا مش بتشيل الخطايا، ما بتتشالش بالغرامة، بتتشال على المسيح له المجد، لكن دي حاجة بسيطة قوي مقارنة بحق الواحد في العقاب. أإلى عمق الله تتصل أم إلى نهاية القدير تنتهي؟ ما زال سوفر بيتكلم وبينقد أيوب وبيعتبره تطاول على الله وبيعتبره دافع عن نفسه بزيادة أو طالع فيها. قال له أنت شايف روحك دخلت في عمق الله؟ برضو على قد ما الكلمة ناشفة بالنسبة لأيوب، لكن هي كلمة صح. من فينا دخل إلى عمق الله؟ اللي هي بالضبط من عرف فكر الرب. إلى عمق الله تتصل، جبت آخر ربنا، عارف ربنا ماشي الدنيا دي ازاي، ليه سامح بالشر ده كله، ليه في حياة كل شخص فيه بركات وفي ضيقات، ما تقدرش تعرف ده كله. أم إلى نهاية القدير تنتهي، هي بالضبط آخر ربنا يعني وصلت له خلاص، ما ربنا ملوش آخر أساس. نهاية القدير ده تعبير مجازي، يعني القدير ليس له نهاية، لكن انت افتكرت يا ايوب انك انت عرفت ربنا من اخره خلاص. هو اعلى من السماوات، فماذا عساك ان تفعل؟ هتعرفه منين؟ هتجيب اخره ازاي؟ هو فوق السماء كلها، طب انت هتعرفه ازاي؟ شبه اللي قالها اشعياء، كما علت السماوات عن الارض علت افكاري عن افكاركم. عشان كده من الكلمات الحلوة اللي الواحد ممكن يقولها في الصلاة لما يكون متضايق، يقول له يا رب أنا مش فاهم، مش أنت غلطان أو ده كتير، أنا مش فاهم. دي ما تزعلش، ودي طبيعية، أنا مخي صغير، أنا غبي، هفهم إيه يا رب من كل اللي أنت بتعمله ده؟ بس أنت إيه، اعمل اللي أنت شايفه، شوف مصلحتي واعملها. أنا عارف أنك طيب ولا تشاء أن يهلك أحد، خلاص أنا مش هقول لك لازم تعمل إيه بالظبط، اعمل اللي أنت شايفه. هو أعلى من السماوات فماذا عساك أن تفعل، أعمق من الهاوية فماذا تدري. يعني لو هتجيبها فوق فوق قوي قوي، لو تحت تحت قوي قوي، فأنت إيه ما تعرفش أوله من آخره. أطول من الأرض، تشبيهات كلها لمجرد محاولة تقريب فكرة اللامحدودية الخاصة بالله. الكرة الأرضية دي كلها يوصفها أشعياء، يقول لك دي زي إيه، نقطة من جردل وتقع، حفن التراب كده على إيد ربنا، كل البشر كل الكواكب، ويحط النجوم كده زي إيه، يبقى بيتفرج عليهم كلهم، النجوم دي يطلعوا مليارات نجوم مش ملايين حتى، وكل نجم أكبر من الأرض آلاف المرات. إيه ده كله ده؟ إيه الدنيا الواسعة دي كلها؟ والإنسان طالع فيها وفاكر نفسه هو إيه، هيحرك العالم كله. الكون كبير قوي، هو ربنا أكبر لأن هو اللي عامله. أعمق من الهاوية فماذا تدري، أطول من الأرض طوله وأعرض من البحر. وبيجيب آخر حاجة يعرف البحر عريض قوي، لأنه في زمانهم ما كانش حد بيعدي البحر يعني. إن بطش أو أغلق أو جمع فمن يرد؟ يعني لو ربنا حط واحد كده وإيه أغلق عليه. حد يقدر يقول له بتعمل كده ليه؟ لو بطش بيه، لو عاقبه أي عقاب، حد يقدر يقف لربنا؟ فهنا تاني بنقول الآية سليمة في مضمونها، لكن توجع لما توجه لشخص هو في شدة الوجع. فقال له ربنا يقدر يعمل أي حاجة، إن بطش أو أغلق أو جمع الإنسان يعني في قبضته كده، فمن يرد؟ لأنه هو يعلم أناس السوء ويبصر الإثم، فهل لا ينتبه؟ تفتكر ربنا مش منتبه؟ وربنا مش هيميز الصح من الغلط؟ أحيانا في لحظات ضعف إيماننا يبقى الواحد بيقول له زي حبقوق كده، مرة قال له كده، قال له عينيك أطهر من أن تنظر الشر، فلماذا تنظر الشر وتصمت؟ يعني عينيك ما بتستحملش تشوف الشر. طب احنا متعودين على المنظر بتاع الشر ده، الظلم والخراب والكذب، انت يا رب تكره الشر جدا، عجبك المنظر اللي في الدنيا ده، ازاي مستحمله؟ حبقوق بيقول لربنا كده. فهنا هل لا ينتبه؟ وانت مش تفتكر ان ربنا ما خدش باله ان في واحد تعبك؟ لا، واخد باله طبعا. تفتكر ربنا ما خدش باله انك من اجل الله احتملت الظلم؟ واخد باله طبعا. احيانا الواحد يفتكر ان ربنا فاتت عليه، مفيش حاجة بتفوت عليه طبعا، لا الخير بيفوت عليه ولا الشر بيفوت عليه، ده أدق الخطايا الأفكار هو ينتبه ليها، وأقل عمل حلو ربنا ينتبه ليه برضه، كأس ماء بارد لا يضيع أجره. فافتكر معنى الله ينتبه. ينتبه يعني إيه؟ يعني مدقق كويس قوي ومتابع كويس قوي، وبالتالي ما تخافش، هو ممكن يتأخر بس إله عادل وقاضي عادل ولازم يظبط الأمور. أما الرجل ففارغ عديم الفهم، يعني الإنسان ده فاضي، عشان كده يبرطم ويفتكر نفسه إيه، هيمشي الكون وده صح وده غلط، وأنا لو قاعد مطرحك يا رب كنت زبطتها. زبطت مين يا عم أنت؟ الإنسان فارغ عديم الفهم، وكجحش الفرق يولد الإنسان. جحش الفرق ده زي الحمار الوحشي كده، وده ما يدخلش في مكان، يعني ما يترباش زي الحمير والبهايم العادية، حب البرية، عشان كده ذكروا أرمية ضمن ما كان بيذكر شعب إسرائيل انه يحب البرية. البرية يعني البعد عن ربنا. فقال له يا أتان الفرق أحببت البرية، يعني مش عاجبك ربنا وعمال تجري في الدنيا. الرجل فارغ عديم الفهم، يعني الإنسان مهما عرف يطلع فاضي في الآخر. وكجحس الفرق يعني ايه؟ زي الحيوان التايه، يعني لو ما كانش ربنا يوجهه ويعرفه يبقى زي حيوان شريد. ان اعددت انت قلبك وبسطت اليه يديك، بص بقى صفر هيلجأ الى حكمة جميلة تصلح ولا تصلح، تصلح لبعض المجربين بس في حالة معينة، لما يكونوا ايه يعني واقفين على رجليهم شوية، شمين نفسهم شوية، وفي رصيد حب جامد اللي هي الدعوة للتوبة. يعني ايه؟ احنا قلنا لو هتروح تسند شخص زي صوفر، يعني هتاخد مكان صوفر وأليفاز وبلدد والناس دي، اول قاعدة تقولها الله اعلم ما ابعد احكامه، ما تدعيش انك فاهم اللي حصل. اتنين، اظهر الحب، اظهر التعاطف، ابكي معاه، ما تقعدش ايه تقعد بعقلانية تحلل الموقف، الحكاية مش محتاجة عقل في اللحظة دي. ثلاثة، صبروا بالأبدية. أربعة، أكد له ان ربنا لسه بيحبه مش رفضه. ففي كده خطوط واضحة في التعزية السليمة. من ضمن الخطوط الواضحة انه لو اللي قدامك يحتمل شجعه على التوبة، لان ساعات تكون التجربة خبطت في شخص هو كان مدي ظهره لربنا وكان عنيد وبيكابر فعلا، فجت علقة سخنة كده الغرض منها ايه؟ تعدل لي بقى، بص لي بقى، ارجع بقى، كفاية. ساعات بتبقى كده. بس مين يقدر يقول للشخص كده مواجهة؟ دي عاوزة بقى حكمة عالية وفي وقت مناسب ويكون اللي قدامك يحتمل المواجهة دي. طبعا أيوب ما نقدرش نقول إن دي اللي تنطبق عليه، لأن أيوب كشخص كان بار فعلا أو كامل أو ملتزم قوي مع ربنا، يعني ما كانش فيه خطايا كبيرة يعني أو في سلوك رديء يستحق كل ده. لكن طبعا ما فيش حد مش محتاج توبة، بس دي تصلح بالأكثر مع الناس اللي فعلا تتجاهل ربنا في حياته. فلما تيجي تجربة بيبقوا جواهم صوت بيقول لهم ما هو انت اصلك سايب ربنا خالص، بيبقى عنده الاستعداد يستقبل. فهنا بيقول له بقى سكة التوبة، بيقول له ايه؟ ان اعددت انت قلبك وبسطت اليه يديك، يعني ما تيجي تراجع قلبك يا ايوب وترفع ايديك لربنا، ما تيجي نرجع له، ما تيجي نقول له ما تسامحني يا رب، ما تيجي تشوف قلبك وتعتذر عن كل اللخبطة اللي في حياتك. إن أبعدت الإثم الذي في يدك، يبقى دي دعوة توب. يبقى أنا صفر لجأ لحكمة جميلة مفيدة، لكن مش لأي حد برضه، لكنها تصلح إنك ترجع شخص مجرب على التوبة. ابعد الإثم من حياتك، يمكن التجربة الشديدة دي الغرض منها إيه؟ تقفل على الشر اللي في حياتك كفاية. إن أبعدت الإثم الذي في يدك ولا يسكن الظلم في خيمتك، حينئذ ترفع وجهك بلا عيب وتكون ثابتا ولا تخاف. يبقى لما تطلع الشر اللي من حياتك يبقى لك عين تقف قدام ربنا وتقدر تقابله يوم ما تقابله، بتقابله بضمير صالح لأنك قفلت على الشر، لأنك تنسى المشقة دي. كل ده لو تبت، يعني لو تبت المشقة هتتنسي كمياه عبرت تذكر، كأنه ايه شوية مية اتدلقوا كده وخلاص عدوا. وفوق الظهيرة يكون حظك، يعني مقصود بها نصيبك يبقى في عز النور. بصوا دي كلها وعود للتائبين، التائب الوجع في حياته ينتهي على خير، والتجارب في حياته طالما تاب تنتهي بركة، وفي الآخر ينور زي عز الظهر، سيبقى نصيبه مع المستنيرين لأنه استفاد من التجربة بالتوبة. عشان كده يقول واحد زي يوحنا الدرجي قديس عظيم، يقول إيه؟ المتواضع حين تأتيه تجربة يركض إلى التوبة. المتواضع لما يتخبط يقول سامحني يا رب، يجري على التوبة على طول، يعرف أنه ما يقعدش يقول أصله وفصله، لا لا أنا وحش فربنا بيدبني عشان أنا أستاهل أكتر من كده، أنا لازم أرجع له، لازم أركز معاه، فينتبه إلى التوبة. حينئذ ترفع وجهك بلا عيب وتكون ثابتا ولا تخاف، لأنك تنسى المشقة كمياه عبرت تذكرها، وفوق الظهيرة يقوم حظك، الظلام يتحول صباحا وتطمئن لأنه يوجد رجاء. التوبة تعمل طمأنينة، ده معنى مهم أوي. ضمير الإنسان ما يرتاحش أبدا طول ما قافل على خطية، مش ممكن يرتاح. لما الإنسان يتوب تطمئن ويوجد له رجاء، أول ما يتوب يحس بسلام ويحس إن في أمل أدخل السماء. لي عين أقول له يا رب طب خلاص ننسى اللي فات كله بقى وإيه وإقبلني، لكن بدون توبة لا في طمأنينة ولا في رجاء. التوبة هي اللي ترجع ده، تطمئن لأنه يوجد رجاء تتجسس حولك وتضطجع آمنا، يعني تبقى إيه بتبص حواليك وبتستنى اللحظة اللي تنام فيها عشان هتنام بارتياح، يعني هتحط راسك ومش خايف لأنك رجعت لربنا. تربض وليس من يزعج ويتضرع إلى وجهك كثيرون. لو تبت أنت نفسك تبقى حياتك هادية كمان، يربط كده زي الحيوان الرابض يعني في مراعي خضر يربضني مرتاح. ويتضرع إلى وجهك كثيرون، يعني يجي لك الناس يقولوا لك إيه صللنا، أنت صلاتك حلوة. ليه؟ أصلك تائب. التائب يقرب من ربنا ستبقى صلاته حلوة، لكن لو واحد عايش في خطية لا، صلاة الأشرار مكرهة الرب. إذا صوفر دعا أيوب للتوبة، بس هو دعاه في وقت هو مش محتمل لأنه هو نفسه بيلوم نفسه، لكن ما قاله صوفر عن التوبة وبركتها كلها مظبوطة. أما عيون الأشرار فتتلف ونصيبهم يباد ورجاءهم تسليم النفس، يعني إيه؟ يعني الشرير هيكمل حياته ملوش رجاء في السماء، ملوش نصيب، ويفضل في فزع وخوف لآخر حياته. لإلهنا كل مجد وكرامة.